بسم الله رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي في كتابه آداب النفوس، قال: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبعلومكم في الدارين، آمين. قال في فصل من عيوب المعرفة اختبار النفس. يروى عن حكيم أنه سئل عن امتحان النفس في الصدق حتى يعلم العبد أصادق هي أم غير صادقة، فقال: إذا علم العبد أن أحسد حاسد له وأعدى عدو له نال بعلمه ثناء وجاها في الناس، ويكون مستورا على الناس علمه ويلزمه هو بعمله الخالص رياء عند الناس وسقوط منزلته عندهم، فإن سخت نفسه بذلك وأحبت إنفاذ العمل فهو علامة الصدق حتى يرد عليه من ذم الناس له وإقامة جاه حاسده وعدوه ما يعلم بطلانه. فإن لم تحدث النفس عند ذلك خواطر الندامة ومضت على محبتها للعمل فبارك الله فيها، وهو والله الصدق بعينه، وهو عامل لله حقا وعمله لما بعد الموت مخلصا. كيف يكون شكر النعم؟ قلت: أخبرني عن قول الناس شكر النعمة معرفتها. قال: شكرها معرفتها على قدر موقعها من قلبه بتعظيمها وتعظيم إحسان المنعم عليه بها، ولا يكون معظما لها حتى يكون راغبا فيها، ولا يكون راغبا فيها حتى يعرف حاجته إليها، ولا يعقل حاجته إليها إلا بتدبر عواقب الأمور وسرعة المصير إليها وشدة حاجته إلى ما يقدم عليه في دار الآخرة، فعند ذلك تعظم النعمة عنده من المنعم عليه بها، ويعرف امتنانه وإحسانه إليه فيها، فعند ذلك يشتهي الزيادة منها. وإذا علم الله تبارك وتعالى ذلك منه زاده منها. وفي الجملة إنه من رزق شيئا يرجو به مرضاة ربه والنجاة من النار عظم في عينه وتشوق القلب إلى المعطي، ولا يكون شاكرا لنعم الدنيا كلها حتى يكون شاكرا لنعم الآخرة، ولا لما تحب نفسه حتى يكون شاكرا لما يحب الله، ولا يكون شاكرا للناس وليس بشاكر لله
جل جلاله وتعالى في علاه. لا، يقول: سئل حكيم عن امتحان النفس في الصدق، فإنه ترغب النفوس في أن تنال هذه المنزلة وتدرك التحقق بهذا الوصف. وإذا سمع المؤمن ما جاء عن الله وعن رسوله وما جاء عن الدار الآخرة قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ورأى مكانة الصدق ومنزلة الصدق وترقيته لأصحابه إلى مراتب الصديقية. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رغب في الصدق ورغب أن يكون من أهله ورغب أن يتحقق به، فتقابله هذه النفس بدعاويها وتقابله بآفاتها. فهل من علامة يعلم بها أنه اتصل بهذه الصفة وبأصار من أهلها مرتبطا بالمتحققين بها؟ قال: أعطيك لذلك علامة، فإن الصادق مع الله سبحانه وتعالى يستصغر كل شيء دون الله وكل منزلة عند سوى الله جل جلاله وتعالى في علاه. والصادق لا عجب له، والصادق لا يؤخره شيء من حظوظ النفس، عن الإقدام عما علم فيه رضوان الله ولا عن ترك ما علم في تركه رضوان الله. قال أعطيك على ما تساعدك. إذا علمت من نفسك لو قدرنا وفرضنا أن أحسد حاسد لك في العالم وأعدى عدو لك ينال بعلمه مكانة وثناء وجاه في الناس ويكون عمله مستور على الناس لا تظهر معايبه ولا قبايحه ولا ما يحسدك به وما إلى ذلك، وأنت في نفس الوقت تقوم بالعمل تبتغي وجه ربك ومرضاة ربك فينظر الناس إليك أنك مرائي ولا يلتفتون إليك وتسقط منزلتك عندهم، وهذا الحاسد الكبير لك يعظمون ويقدمون ويحترمون ويعتقدون فيه الخير. كيف سخاوت نفسك بذلك؟ قال في هذا المقعد الامتحاني تشوف نفسك كم الدرجة عندك، ايش معك من الصدق، هذا عندك من الصدق. يقول ايش هذا انسان حاسد وفيه ما يستحق الاحترام ما يستحق التقديم، احنا قاعدين بادرين نفسنا وبادرين اهلنا مالسين ولا يلتفتون الينا ولا يقدمون ويقدمون هذا ويحترمون، لا حول ولا قوة الا بالله. هناك يبدو العلامة عندك في صدق، فان سخت نفسه بذلك واحبت انفاذ العمل والاستمرار على العمل ولا تنقص شيء ولا تتراخى ولا تفتر ولا تكسل عن شيء من أعمالها والحال هذا فهو علامة الصدق، حتى يريد عليه من ذم الناس له وإقامة جاه حاسده وعدوه ما يعلم بطلانه. فإذا لم تحدث النفس عند ذلك خواطر الندامة ومضت على محبتها للعمل بارك الله فيها، وهو والله الصدق بعينه وهو عامل لله حقا وعمل لما بعد الموت مخلصا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وأما إن كان النشاط والاستمرار في العمل منوط بثناء الناس والمنزل عند الناس والمدح عند الناس أو بشيء من المكاسب العاجلة كائنا ما كان بأي وجه، فمن أين يعرف أنه صادق في القيام بالعمل؟ فإنما تحصل الرغبة ويتوفر النشاط بالأسباب التي فيها ميل نفسي إلى المكان عند الناس، وتلك الدوافع التي تدفعها ليس مخلصا لوجه ربه جل جلاله، ولكن حيث قام أمام وجه أن لا جاه ولا مثناء ولا محمدة، وأن حساده هم الذين يقدمون هم الذين يكرمون، ثم لم يفتر ولم يكسل ولم ينقطع عن العمل، قال بارك الله فيه، هذا هو الصدق بعينه. الله يسلك من مسالك أهل الصدق، من تقبض بحبل الصدق سموه صديق. قال قلت أخبرني عن قول الناس شكر النعمة معرفتها. قال شكرها معرفتها على قدر موقعها من قلبه بتعظيم النعمة وتعظيم إحسان المنعم عليه بها جل جلاله، ألا يكون معظما لها حملها حتى يكون راغبا فيها، ولا يكون راغبا فيها حتى يعرف حاجته إليها، ولا يعقل حاجة إليها إلا بتدبر عواقب الأمور وسرعة المصير إليها إلى العاقبة، شدة حاجة إلى ما يقدم عليه. هذا معنى معرفة النعمة، فعند ذلك تعظم النعمة عنده من المنعم عليه بها، ويعرف عظيم امتنانه وإحسانه إليه فيها، يشتهي زيادة منها. إذا علم الله تبارك وتعالى ذلك منه زاده عليها، عرف النعمة، عرف مصدرها من أين جاءت، عرف أنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. عظم المنعم، رأى أنه محتاج إلى هذه النعمة ومحتاج إلى دوامها ومحتاج إلى في عاقبة الأمر، وما أسرع العاقبة أن تأتي، فيصير راغبا فيها مستزيدا منها فيزيده الله. إذا قد عرف أنه ليس بحوله ولا قوته حصلت هذه النعمة، وهو مع ذلك محتاج إليها وأنها من الله وحده، فما تجتمع هذه المعرفة للنعمة إلا وأسس الشكر قامت في باله وفي قلبه وفي ضميره، فيصير مشاهدا للمنعم في النعمة، معظما لإحسانه، موقنا أنه لو شاء أن ينزعها أو يقلبها لنزعها سبحانه وتعالى، فهو يخاف سلب النعمة ويخاف إن فقدها ما يترتب على ذلك في العاقبة، فيمتلئ بتعظيم المحسن يشكره ويستزيده، فتجتمع معاني الشكر ويبعد أن يصرفها بعد ذلك في مخالفة المنعم أو فيما يكرهه المنعم جل جلاله. الله الله. في الجملة أنه من رزق شيئا يرجو به مرضاة ربه والنجاة من النار عظم في عينه، مدام يترتب الأمر العظيم عليه وهو الظفر بالمرضاة والجنة والنجاة من النار والسخط، تشوق القلب إلى المعطي وشهد منته ويتقوم حقيقة الشكر لنعم الدنيا إذا اتخذها وسيلة لصلاح العاقبة ولسعادة الآخرة، وإلا فلا يمكن أن يقوم بشكر نعم الدنيا إذا لم يعرف المقصود منها ولا الأمد الطويل الذي يستقبله بعدها، ولم يشكر نعم الآخرة، فإذا لم يشكرها من هذا الوجه فلا يتأتى أن يقوم بحقيقة شكرها ما دام محصورا في مجرد اللذاذة الوقتية الزائلة، حتى يعلم أن خير هذه النعم أن يكون متصلا، أن تكون متصلة بنعيم الآخرة. ولهذا جاء في الأثر في الدعاء عند تناول الطعام، ويقول اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعيم الآخرة، اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعيم الآخرة. هذا قال لا يكون شاكرا لنعم الدنيا كلها حتى يكون شاكرا لنعم الآخرة، ولا لما تحب نفسه من النعم حتى يكون شاكرا لما يحب الله جل جلاله، ولا يتأتى شكره للناس على وجه الصحة والاستقامة حتى يكون شاكرا لله جل جلاله بشهود أنه المسبب وأن هؤلاء الناس سبب، فإن لم يشهد ذلك كان في وهمه وخياله غاشا للناس مقيما لهم مقام المسبب وليسوا إلا متسببين وأسبابا، والمسبب هو الله جل جلاله. فحقيقة الشكر للناس تتوفر عند من علم شكر الأصل في كل إحسان وهو الله جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اقرأ. الاعتبار بما قبل الولادة وما بعد الموت من علم أنه لا يملك من نفسه إلا كما كان يملك قبل أن يولد وكما يملك بعد أن يموت، فقد أنزل نفسه منزلة الضعف والفقر في التواضع والاستكانة. ومن لم ينزل نفسه ذلك المنزل ولم يعلم أن ذلك كذلك علما يقينا، فقد استحق طريقة الجاهلين واستوجب عقوبة المستدرجين. استحي من الله وحده، وقال: إذا حملت وعاء من أوعية الشر فإنك ترتعد خوفا أن يبدو للناس شيء مما فيه من الشر، فمتى يصلح ما بينك وبين الله؟ هيهات. اذكر الموت كالعبد السوء الذي لا يستحي من مولاه ولا يرجع عن مساويه ولا يعرف إحسانه إليه إلا عند الحساب والعقاب. واذكر الموت وما بعد الموت. وقال: وما ظنك بمن يكره أن يطلع الناس منه على ما يكره الله ولا يستحي أن يطلع الله منه على ما يكره، سوءة لمن كان هكذا وعجبا له، حيث يترك ويضيع الفرص ويركب من الأشياء ما كره الله، ثم يتقرب إلى الله بما لم يفرضه عليه ويضيع الفرض ويركب من الأشياء ما كره الله ثم يتقرب إلى الله بما لم يفرضه عليه، ويتعاطى النوافل من الحج والعمرة، ويأخذ ويأمر وينهى ويدعو الناس بزعمه إلى الله ويأبك منه، ويأمر ولا يعمل، وينهى ولا ينتهي. أترى من كان هكذا عرف الله أو يعتد بنظره إليه أو صدق في أن عند الله ثوابا للمطيعين وعقابا للعاصين؟ سوءة لمن كان هكذا.
ونجانا الله من ذلك وخلصنا وطهرنا وأقامنا مقام الأدب معه والعبودية المحضة الخالصة له جل جلاله. يقول: ما نختبر ونمتحن به من ظواهر الملك في هذا العالم مجاز جار بدقة من حكمة الحكيم وقدرة القادر جل جلاله، فما من حبة تدخل في يدك إلا بتقدير منه وترتيب جل جلاله وتعالى في علاه. ومع ذلك فالناس عند نظرهم إلى الأسباب في هذا الحال الذي جاوزوا فيه حال ما قبل الولادة وحال الطفولية بعد الولادة وتناسوا فيه الحال بعد الموت، وملك المالك وتصريفه وأخذه بزمام الأمور لا فرق فيه بين أن كنت قبل في عالم الروح ولا أيام كنت جنين في بطن أمك ولا بعد أن خرجت من بطن أمك ولا بعد أن كبرت وقويت وصرت شاب، ما تغير في ملكه للملك شيء، هو هو جل جلاله. ولكن تغيرت أنت من طور إلى طور، فظننت أن لك مع هذا التغير مشاركة في الملك، وأنت لا تتجاوز مجاز الملك. أما حقيقة الملك فلا، لله ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فاغترارك مع أنه ملكك للرزق الذي كان يساق لقوة بدنك أو تربيته في بطن أمك مثل ملكك الآن، لما تكتب عليه الوثائق والدخول عند المحاكم وتصلح فيه دو. ما معك من ملك هذا إلا ما مثل ما كنت تملك ما يسوقه إليك من التغذية وأنت في بطن أمك، والملك له جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن لما اختلفت الصورة أمام نظرك القاصر ظننت أنك صرت صاحب الأمر والنهي والتقديم والتأخير، أو أنك شاركت في حقيقة الملك وهو ملك واحد جل جلاله وتعالى في علاه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فليس الذي هو عرضة أن يؤتى الملك أن ينزع منه بملك في الحقيقة ولا بمالك في الحقيقة، لكن الذي يؤتي وينزع هو المالك. فإذا كنت في حال الذي يؤتى وينزع منه الملك ألقى عليك وهمك وخيالك أنك المالك، وأنك الملك، قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فأنت في مسلك من ينزع منه ومن يؤتى إياه ليس له بحكم الذات والأصل شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هو اللي جعل وجعل لكم السمع والأبصار لعلكم تشكرون. مش أن تشكروا، ما هو إذا سمعت وأبصرت قلت أنا ونسيته. أصلا السمع هذا ما هو أمر ذاتي فيك، والبصر ما هو أمر ذاتي فيك، هو أعطاك إياه. خلقه كله عنده حادث، ما كنت مالك في الوجود ذاتية، مالك ذاتية في الوجود نفسه، كنت عدم، الوجود نفسه مالك ذاتية فيه، ولكن الموجد هو الذي يوجدك ويجعلك في الوجود موجود، ووجودك ليس بأمرك بعد ذلك، ليس بيدك أن تدفع عنك المرض الذي يميت، ولا السقطة التي تميت، ولا وجود الزلزلة التي تميت، ولا وجود الحادث الذي يميت، ولا وصول الرصاصة التي تميت، ليس بيدك دفع شيء من ذلك. وجودك كله بالنسبة لك مجازي تحت أمر موجد، له الوجود، له الوجود، له الإيجاد وله الإعدام. فجاء عندك الغرور بذلك لما آتاك السمع والبصر والقوة واشتد قواك، ظننت أنك المتصرف المشارك معه في الملك. يقول من علم أنه لا يملك من نفسه إلا كما كان يملك قبل أن يولد وكما يملك بعد أن يموت، قد أنزل نفسه منزلته الحقيقة في ذاته، وهو الضعف والفقر في التواضع والاستكانة. من لم ينزل نفسه ذلك المنزل ولم يعلم ذلك كذلك علما يقينا استحق طريقة الجاهلين. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، واستوجب عقوبة المستدرجين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، جل جلاله وتعالى في علا. وفي أخبار الأغنياء والملوك وأرباب العدوان في العالم من ذلك شيء كثير، والكل صاروا عبر، كلنا أخذنا بذنبه. منهم من خسفنا بالأرض، منهم من أغرقنا، منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم. فما حقيقة الملك إلا لواحد، أصلح شأنك مع هذا الواحد، ورتب لنفسك ترتيب حسن في طلب رضا، وأنت الفائز والسعيد. وما عدا ذلك فما تملك قوى فردية ولا جماعية أن تسعدك، لا أهلية ولا حكومية، لا دول ولا شعوب، ما حد منهم يملك أن يسعدك حقيقة السعادة، ولكنهم أسباب يسخرهم المسبب. فاحذر من الجهالة، وأن تنحط إلى مسلك المستدرجين، فكن من تعظيم هذا الذي بيده الملك على حالة تليق بك وتليق بخلقك وبعبوديتك وبعجزك وبضعفك. فأما أن تصيره بعد ذلك أقل من خلقه فترجع تستحي من خلقه أن يروك على أمور هو يراك عليها ولا تستحي منه، وأن يعلم من أحوالك ما يعلمه هو منها ولا تستحي منه، وتستحي أن يسمعوا من أخبارك ما أحاط بها هو علما ولا تستحي منه، ما تستحي منهم، فوضعك غير مستقيم غير صالح، ليس على قدم حقيقة ولا على تحقيق معنى لا إله إلا الله. داخل قلبك أوهام الألوهية لغير الرب جل جلاله، فهو أحق أن يستحيا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه، وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال أما إذا حملت وعاء من وعة الشر ترتعد خوفا يبدو للناس شيء مما فيه من الشر، فمتى يصلح ما بينك وبين الله وأنت ما تستحي منه وتستحي من الخلق؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كان بنخليك مثل عبد السوء نذكرك بالعصا، اذكر الموت، فإن عبد السوء لا يستحي من مولاه ولا يرجع عن مساويه ولا يعرف إحسانه إليه إلا عند الحساب والعقاب. كان يذكر الموت وما بعد الموت، عددناك عبد سوء نقومك بالعصا. إذا ما عرفت من عظمة هذا الإله ما يحملك على الحياة منه وعلى الخضوع لجلاله، كان تذكر الموت. ما ظنك بمن يكره أن يطلع الناس منه على ما يكره الله، ولا يستحي أن يطلع الله منه على ما يكرهه جل جلاله، سوءة لمن كان هكذا والعياذ بالله، عجبا له. يترك ويضيع الفرد ويركب من الأشياء ما كره الله، ثم يتقرب إلى الله بما لم يفرضه عليه، ويتعاطى النوافل الحج والعمرة، يأمر وينهى ويدعو الناس بزعمه إلى الله وهو آبق من الله، يأمر ولا يعمل وينهى ولا ينتهي. هل عرف الله من كان هكذا؟ هل اعتد بنظر الله إليه؟ هل أقام وزنا لنظر الله؟ هل أقام وزنا لاطلاع الله عليه؟ هل صدق أن عند الله ثواب للمطيعين وعقاب للعاصين؟ فهذا حال مخطر. فالله يرزقنا حقيقة تعظيمه وإجلاله وإكباره حتى نخافه، فيكون لا شيء أخوف علينا من الله ونرجوه أعظم من خوفنا منه، وبذلك نستقيم على إرادة وجهه الكريم، ويرجع عندنا نظر الخلق واعتباراتهم إلى حدها، وحدها قصير محدود. ليس هم الذين خلقونا ولا الذين رزقونا ولا أمرنا راجع إليهم ولا لهم الحكم في مردنا ومستقبلنا. فخلنا إذن اعتبارهم ونظرهم على هذا الحد، لا تتحول وتعكس الآية. لكن الذي منه ابتدأت وإليه مرجع كل حكم له في المصير، هذا الذي هو أحق أن يعتبر نظره وأن يعتبر اطلاعه وأن تصلح حالك معه جل جلاله وتعالى في علاه. كان مر بعض الناس في هذا المسيال، مسيال التربة عندنا في آخر الليل، ووجد من يحمل الأوساخ من الحمامات حق الناس، يخرج يملي الكيس على الدابة يخرج بها إلى المزرعة. فلما رآه خطر على قلبه، قال الحمد لله ما نمد، هذا آخر الليل وقت الذكر والاستغفار، وهو الأوساخ حملها ونازل بها إلى المزرعة. فالتفت إليه فلان، قال نعم، ألا صلح نفسك، شفنا قد بيني وبينه قد صلحت نفسي، شفنا بدلنا شف بيني وبينه قد صلحت أنت تبين نفسك، قل استغفر الله له، وأعرف أن هذا من أرباب النور والقلوب وأولياء الله تعالى. قال أنا قد صلحت نفسي بيني وبينه، أنت بين نفسك أنت، ها ما داري منه حامل الوسخ أنا ولا أنت. لا إله إلا الله. أما حامل وسخ لي يرميه في المزرعة سهل، لكن حامل وسخ يردبه القبر ويجيبه في القيامة هذا مشكلة كبيرة. فكانت عبرة له، كانت عظة. أصلح الله قلوبنا، زكى الله نفوسنا، رزقنا حسن الاستعداد للقاء والمصير. سر الفاتحة إلى حضرة النبي البشير.